تواصل يا أحبائي بمعونة الرب ونعمته دراستنا في رسالة روميا الأصحاح الثامن ونقرأ العدد 17. روميا 8:17: فإن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا، ورثة الله ووارثون مع المسيح، إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. آمين. أعتقد أحبائي أي واحد يقرأ رومية 8 بتدقيق، وعلى الرغم من صعوبة الأصحاح التي لا أنكرها، إلا أنه هيقدر يستنتج أن رومية 8 يقدم لنا عمل الروح القدس في المؤمن الفرد. كلمة الروح بتتكرر كتير قوي، وما اعتقدش ان اي واحد هيقرأ هيفوته ان يلحظ هذه الملاحظة: الروح القدس وعمله في المؤمن الفرد. لكن يقدر كمان لو دقق اكتر يكتشف ملاحظة برضو ما اعتقدش انه صعب ان احنا نكتشفها، ان في الجزء الاول منه الروح القدس في صف المؤمن في مواجهة الخطية. تتكرر كتير قوي في الجزء الأول كلمة الخطية والجسد. ماذا يفعل المؤمن وهو تسكن فيه الخطية ويعيش في عالم الخطية؟ الجزء الأول من رومية 8 بيقول للمؤمن ما تخافش، مش هتواجهها لوحدك، لكن الروح القدس أتى وسكن فيك لكي يواجه هذه المشكلة معك. والنتيجة أحبائي الرائعة أننا سنكتشف نصرة عظيمة للمؤمن على الخطية بسبب سكن الروح القدس فينا، حتى أنه ورانا حلبة الصراع في النهاية، ومش أعمال الجسد سقطت بالضربة القاضية مهزومة، لكن شيء أصعب: أعمال الجسد على الحلبة قد ماتت. إن كنتم بالروح مش تغلبوا، لكن تميتون أعمال الجسد فستحيون. لكن بقية الأصحاح هنكتشف إن في مشكلة تاني بتتعب المؤمنين، دعوني أسميها مشكلة الضيق أو الألم، أو بلغة أكثر دقة الواقع. فالواقع يا أحبائي إن نظرنا إليه نظرة دقيقة فاحصة، أنا من وجهة نظري ولست متشائما أو مكتئبا، لكن أرى أن النظرة الدقيقة تجعل الواقع يساوي الألم. فنحن نعيش على أرض ملعونة، ولقد قال الرب لآدم منذ أن سقطت الأرض بسكانها في قبضة الخطية: شوكا وحسكا ليس زهرا وزنبقا. يا من تتوقع من الواقع أزهارا أنت واهم، فالأرض لا تنتج إلا شوكا وحسكا. وماذا نفعل في مواجهة الأرض بضيقها أو الواقع بأشواكه؟ شكرا للرب، الروح القدس أيضا فينا ليواجه معنا وعنا مشكلة الألم، ولا يتركنا أيضا إلا ونحن رافعين يد الانتصار على الحلبة. يمسك الحكم بيد المنتصر، وده اللي بيقوله بولس في نهاية الأصحاح: لكن في هذه جميعها 17 عدو. 17 عدو. لقد تحدث في البداية 7 ضيقات تبدأ بأكثر ما يواجهنا في الأرض وهي الشدة، وتنتهي بأخطر ما يواجهنا في الأرض وهو الموت. تحداها وقال هذه العبارات في نهاية رومية 8: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ إني على استعداد أن أعيش المكتوب بسبب سكن الروح القدس فيا وقوته العاملة معي، على استعداد أن أختبر المكتوب من أجلك نمات، مش 10 مرات في العمر ولا مرة كل يوم في العمر، لكن أنا مستعد أن نمات كل النهار. قد حسبنا مثل غنم للذبح. من سيفصل؟ عندما تحدى هذه الأعداء السبعة برز له 10 آخرون يتحدونه، بدأوا بما انتهى به. انتهى المتحدين الأوائل السيف اللي بيقول الموت، فابتدى في عدد 38 فإني متيقن، للغة واحد غالب ولا مغلوب؟ غالب. فإني متيقن أنه لا موت، ويبدأ تصاعديا مبتدئا من الموت حتى انتهى بأنه ولا، مش ولا مخلوق آخر، ولا لو اجتمعت علي خليقة أخرى، ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله. إني أعيش أواجه واقعا يتلخص في كلمتين، الخطية والألم، لكن بسكن الروح القدس في المؤمن يواجه الخطية ويواجه الألم. ده اللي بيقدمه لنا رومية 8 أحبائي. ولقد أفاض الروح القدس من خلال قلم بولس ليكتب لنا عن المستوى المسيحي في أرقى صوره. كيف يمكن أن يعيش المؤمن حاليا في أسمى حالة على الرغم من وجود الخطية وعلى الرغم من وجود الألم؟ والسر في قدرته على النصرة والغلبة هي في سكنة الروح القدس في المؤمن. قبل ما أبدأ تأملي أتذكر عبارة لخادم الرب أيرونسايد، وقال: تعيس هو هذا الذي يحزن الشخص الوحيد القادر على أن يفرحه. إن كنا لن نقدر أن نواجه الخطية إلا بالروح القدس، وإن كنا لن نقدر أن نواجه الألم والواقع بمفاجآته وضيقاته إلا بالروح القدس، فدعونا يا إخوة الأحباء نحترس من إحزان الروح القدس، لئلا نكون كهذا التعيس الذي يحزن الشخص الوحيد القادر على أن يفرح. أمين؟ ما نزعلوش، لأنكم هتتزنقوا كتير قوي، والدنيا كلها زنقات، سواء زنقات بالخطية أو زنقات بالضيق وبالألم، وساعتها هتتلخم ومش هتعرف تواجه لا الخطية لوحدك ولا تعرف تواجه الضيق لوحدك. إيه رأيك لما تتضايق وتلاقي إنه مكتوب بيقول عن الروح القدس لكن الروح نفسه، يا سلام على الكلمة، يعمل إيه؟ يشفع فينا بأنات لا يمتق بها. يوم ما تضايق وتعب، يوم ما تلخم واحتار، يوم ما تضلم في وشي ويظهر عجزي ولاقي روحي لا عارف أعمل ولا عارف أفكر، هلاقي روح الله والذي هو الله نفسه يشفع فيا بأنات لا ينطق بها. فكيف أخسر هذه المعونة عشان خاطر شهوة ولا كلمة ولا عمل ولا علاقة؟ يساعدنا الرب يا أحبائي لكي نحترس أن نكون مرضيين عنده. أمين. العدد اللي هنتأمل فيه النهاردة أقدر أقول هو النقلة، هو الجسر أو الكبري ما بين جزء يتكلم عن مواجهة الروح القدس فينا للخطية، وما بين مواجهة الروح القدس فينا مع الواقع أو الضيق. كان كل الكلام ابتداء من أول الأصحاح عن عتق الروح لينا وعن اهتمام الروح فينا الذي جعلنا أناس لسنا بحسب الجسد بل حسب الروح، وعن سكن الروح فينا وقدرة الروح المحيية وقدرته المميتة. الروح القدس ليه قدرة محيية وله قدرة مميتة، وإحنا تأملنا في الاثنين. قدرته المحيية إن كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطية، وأما الروح فحياة بسبب البر، وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فيكم، فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم المائتة بروحه الساكن فيكم. القدرة المحيية للروح اللي أحيت روحي، واللي قريب في لحظة الاختطاف هتحيي جسمي، تخيلوا، ستجعل الحياة حياة المسيح تدب في خلايا جسدي فيحيا، ويبتلع المائت من الحياة التي سيطلقها الروح القدس كدفقة في الجسد. لكن الروح القدس ليس فقط له قوة محيية، لكن له أيضا قوة مميتة. إن كنتم بالروح تعملوا إيه؟ تميتون أعمال الجسد فستحيون. وصلنا للقمة في مواجهة الروح القدس للخطية، لكن انتقل تدريجيا ليأخذنا إلى دائرة أخرى. قال لنا وانتوا في الدائرة دي، دائرة الروح وليس الجسد، دائرة الذين ينقادون بروح الله والذين هم أبناء الله، في هذه الدائرة أنتم تصرخون يا أبا الآب بعشم البنوة، تتكلموا مع أبوكم في هذه الدائرة، الروح نفسه يشهد مع أرواحنا، فأرواحنا تشهد في داخلنا أننا أولاد الله. أقول تاني، ليس شعور بل إدراك، ليس انفعال لكن استنارة، ليست عواطف بل بصيرة، نور، إدراك، بصيرة، وعي، وعي أنني ابن لله. الروح يشهد مع روحي، روحي تشهد وروح الله يؤكد شهادتها بأنني فعلا ابن لله. الروح يشهد مع أرواحنا أننا أولاد الله. انتقل بعدها ليقول فإن كنا أولادا فنحن ورثة، فإن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا، ورثة الله ووارثون مع المسيح. تاخدوا بالكم يا أحبائي أنه انتقل بنا من الحاضر إلى المستقبل، انتقل بنا من بركات نعيشها اليوم إلى بركات سنتمتع بها في المستقبل. أخذنا إلى الميراث، وتلقائيا لأنه في ارتباط كبير بين الميراث والمجد، رح داخل على المجد، فقال وإن كنا نتألم معه فإننا لكي نتمجد أيضا معه، يعني وصل لحالة المجد. وبعدها قال فإني أحسب أن ألام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا، يعني خدنا من الحاضر إلى المستقبل. وابتدى بقى يقول لنا وإحنا في الحالة دي مترقبين المستقبل كيف سنواجه ضيقات الحاضر، فابتدى يقول إن الخليقة كلها تئن وتتمخض معا، وإحنا اللي لينا بكورة الروح نحن أيضا نئن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا، وإحنا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي. ودخل في قصة مواجهة الروح القدس للألام. يبقى العدد اللي كان أنطرة أو جسر ما بين الجزئين هو العدد اللي احنا بنتأمله، وهو اللي عايز أقف وقفة عند نصه الأولاني، هذه العبارة الثلاثية البديعة، إن كنا أولادا. ممكن نحفظ العدد ده مع بعض، إن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا. تعزي دي ولا ما تعزيش؟ طب بص قولها كده تاني مع نفسك، وحاول أنك تملى بيها فمك وفكرك، إن كنا أولادا بشهادة روحنا لنا وشهادة الروح مع أرواحنا، كنا أولادا فإننا ورثة أيضا. كبيرة؟ لو خد الجزء الوسطاني، فإننا ورثة، فإننا ورثة، فكر فيها وطبقها على نفسك وقول فإنني وارث. يا وارث، ها بيقولوها أحيانا تريقة على واحد يقولوا هو أنت وارث؟ انا وارث، فاننا ورثه. لكن خد النص الثاني، اعجب صدقوني، فاننا ورثه ايضا، وبعديها ورثه الله. فكر فيها كده، وبعد ما تقولها اسال نفسك، انا بقول كلام معقول؟ ورثه الله، احنا ورثه الله؟ الكتاب بيقول كده عشرات المرات في العهد الجديد، بيقول ان احنا ورثت الله. الحقيقة الاولى انني وارث، الحقيقة الثانية انني وارث لله. خد الثالثة بقى اعجب وامجد، فاننا ورثة الله ووارثون مع المسيح. انا وارث، انا وارث لله، انا وارث لله مع المسيح. في الأولى أرى الحق في الوراثة. ما هو الذي يعطينا شرعية لكي نرث؟ إننا أو لا؟ الحق في الوراثة. ليه أنا مالي إيدي قوي كده من أنا وارث؟ ليه أنا بقولها بملء الفم والأيام بيننا وستثبت لك حقيقة، مش ادعائي لكن حقيقة إيماني إن أنا وارث؟ ويلي مش مصدقني هتشوف بعينك في يوم من الأيام، وأخشى إنك تشوف بعينك وما تدقش. مش قال كده مرة إليشع على عديم الإيمان؟ قال له ربنا هيفتح كوة في السماوات، قال له هتشوف بعينك وما تدقش. متى جاء ليتمجد في قدسيه، وإيه كمان حد فاكر؟ تسالونيك الثانية 1، ويتعجب منه في جميع المؤمنين. لما يشوفوا العز اللي لينا سيتعجبوا. بل إن في الملك الألفي كما سنرى ستكون الكنيسة منظورة من سكان الأرض، وشعوب المخلصين يسلكون بنور المدينة. أصل في الملك الألفي هتتم كلمات المسيح في يوحنا 1، ترون السماوات مفتوحة. ولما تبقى السماء مفتوحة سكان الأرض هيرفعوا عينيهم يشوفوا المدينة المقدسة أورشليم السماوية، ويشوفوا العز اللي احنا فيه. ورثة الله، اننا ورثة، لكن ليس فقط ورثة ولنا حق في الوراثة لاننا اولاد، لكن يا ترى ما هي حدود ميراثنا وما هي طبيعة ميراثنا؟ هناك عشرات الملايين يقولون انهم وارثون واحنا ورثة، لكن ايه نوع ميراثنا؟ ايه طبيعة ميراثنا؟ ورثة الله. هنحاول نقف عندها، هحاول صدقوني، بس فكركم هعرف اعمل حاجة؟ انت متخيل مطلوب مني النهاردة اشرح كلمة ان في بشر هم ورثة؟ حاولوا تحطوا روحكم مكان يا جماعة عشان تشوفوا صعوبة موقفي. ورثة الله، انتوا متخيلين انا مفروض اتكلم في ايه النهاردة؟ ورثة الله، احنا نورث الله، ومطلوب مني اقول يعني ايه حدود الميراث وايه طبيعة هذا الميراث. هذه هي طبيعة ميراثنا، ورثة الله. لكن في حاجة أروع من دول، لقد ورث آدم يوما الأرض وضيعها، وورث نوح أيضا الأرض فأفسدها وضيعها، لكن احنا ورثة الله، والحمد لله إنه ما مسكنيش إدارة ميراثي، لكن الملكوت اللي هنورثه اسمه ملكوت المسيح والله. يعني مين المدير فيه؟ المسيح. واحنا ورثة الله ووارثون معه، يبقى اطمن مفيش ولا صمت من الميراث هيضيع. ايه رأيكم في العز ده احبائي؟ اننا ورثة لاننا اولاد، اننا ورثة الله ووارثون معه المسيح. لكن احاول أفصص شوية العبارات الرائعة دي، نتأمل شوية في شرعية ميراثنا أو الحق اللي لينا في الميراث لأننا أولاد، ونتأمل شوية في طبيعة الميراث، ونتأمل شوية في ضمان هذا الميراث. بيقول إن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا. لاحظوا أحبائي أنه قال العبارة دي ملاحظة برضو مبدئية كده، قالها بالارتباط مع كلامه عن الروح القدس. الروح القدس اللي بيدوقنا واحنا هنا شيء من الميراث اللي احنا رايحين له. في ايتين جمال ما تنسهمش بالارتباط مع الفكرة دي. بيقول في أفسس واحد عدد 14 عن الروح القدس أنه عربون ميراثنا لفداء المقتنى لمدح مجدي. عربون يعني عربون، عربون قالوا يعني دبلة خطوبة أو ختم أو عينة، والثلاثة حلوين. فالمسيح قد خطبنا وقريبا سنزف إليه، ووضع في أيدينا خاتم الخطبة ليؤكد لنا أمانته من نحونا أنه لا بد أن يتمم الارتباط به بالزفاف. يعني الخطيبة لو شكت في روحها في يوم من الأيام، لو خطبها واحد يعني كلع لها خالص لدرجة أنه أحيانا بتشك أن هي اتخطبت له وجات لها حالة كده من الشك، ممكن تعمل إيه؟ وكل تبص بصبحها بس هتلاقي فيه إيه؟ خاتم بيأكد أنها مخطوبة، والخاتم بيحمل مش اسمها، لكن الخاتم بيحمل اسمه. ما الذي يؤكد لنا أننا سنزف وسنضع أيدينا على الميراث؟ الروح القدس. الروح القدس فينا، الروح القدس فينا هو سر شعورنا بالانتماء للسماء. الروح القدس فينا هو قوة الارتباط بيننا وبين العريس. وعشان كده لما بيحزن الروح القدس بتبقى حاسس انك بلا انتماء وبلا ارتباط، تبقى ضايع. الروح القدس هو العربون، هو العينة. في افراح هندقها هنا هي نفس الافراح اللي هندقها لما نروح السماء. وما هي القوة القادرة على ان تأتي بافراح السماء الى قلب انسان على الارض؟ هي قوة الروح القدس. بيدوقنا عينة، لكن الروح القدس ايضا هو ختم. عربون يعني ختم. وكأنه بيقول بسكن الروح القدس فينا قد وضع الله علينا خاتم الملكية. بمعنى بيقول ان دول صاروا ملكي، واي قوة تستطيع ان تتحدى الله لكي تأخذ منه ما ختمهم باعتبارهم ملكه؟ مفيش قوة. فالآية الأولى اللي بتورينا أن الروح القدس مرتبط بالميراث باعتباره عربون، ودي بتيجي في أفسس واحد، تيجي مرة تاني في كورنثوس الثانية واحد، وتيجي مرة تالتة في كورنثوس الثانية خمسة. لكن كمان الروح القدس ليه اسم رائع في بطرس الأولى أربعة، اسمه روح المجد. الروح القدس اسمه روح المجد. فلا مجد بدون الروح القدس، وهو الروح العامل في كل من هم سيكونوا في المجد. ولا تذوق للمجد بدون الروح القدس. وبناء عليه إذا كان روح المجد فينا الآن، فيمكننا أن نستشعر المجد ونحن هنا على الأرض. كلام كبير؟ بس دي حقيقي صدقوني، ده مش كلامه بس، ده كلام الكتاب. قال الرسول عن مؤمنين يتألمون لأجل المسيح، قال لهم ما تخافوش، لأنه في اللحظة دي روح المجد والله يحل عليكم. هتلاقوا روحكم مش حاسين بالألم، وهتلاقوا روحكم مش في الدنيا دي خالص. وده اللي حصل مع أول شهيد في المسيحية، لقد كان يرجم لكن وهو مملوء من الروح القدس. الروح القدس كان في هذا الوقت عاملا فيك روح المجد، فجعل وجهه يلمع، شخص إليه جميع الذين في المجمع فرأوا وجهه إنه وجه ملاك، لأنه حل عليه في هذه اللحظات روح المجد. الروح القدس هو العربون للميراث، وهو روح المجد. من هذه الوجهة يستطيع ونحن هنا على الأرض أن يجعلنا نعيش في قوة وأفراح هذا الميراث. أرجع بقى وأقول نتأمل شوية في موضوع أحقيتنا في الميراث، والكلمة واضحة. ليه لينا حق في الميراث؟ لأننا أولاد. لأننا أولاد يعني إيه أولاد؟ بيقول الرسول فإن كنا أولادا فإننا ورثة أيضا. نتأمل شوية في أولاد، يعني إيه أولاد؟ الحقيقة أحبائي كلمة جميلة. في اللغة اليونانية في على الأقل أربع كلمات بيستخدمهم الروح القدس وبيستخدموهم الرسل لوصف الأولاد. في كلمة فيهم اسمها بريفوس، استعملها الروح القدس عن الجنين والطفل حديث الولادة. أليصابات لما قالت للمتواضة مريم: لما صار صوت سلامك في أذني ارتقد الجنين في بطن، يعني الجنين. ولما في أصحاح 2 في إنجيل لوقا: ولدت الطفل وقمطته وأضجعته في المزود، برضو تيجي نفس الكلمة بريفوس. الكلمة دي استعملها الرسول بطرس في بطرس الأولى أصحاح 2، يقول: كأطفال مولودين الآن اعملوا إيه؟ اشتهوا اللبن العقل العديم الغش. يبقى كلمة أولاد حديث الولادة دي استعملها الرسول بطرس، واستعملها في مكان صحيح، حلوة قوي، معزية. يعني عايز يقول ان المؤمن من لحظة ولادته يقدر يعمل ايه؟ يقدر يشتهي اللبن العقلي العديم الغش. يعني ما تقولوش اي كلام، ما تضحكش عليه وتقوله اي كلام، لانه رغم ان لسنه لحظات يقدر يفهم الكتاب. لكن في كلمة تانية اسمها نيبيوس، والكلمة دي استعملها الرسول بولس يصف بها أطفال قاصرين، أطفال واعين مدركين لكنهم لم يصلوا إلى سن الرشد، فليس لهم حق إدارة حياتهم ولا إدارة ممتلكاتهم، لكن يظلوا تحت أوصياء ووكلاء. وجميل الكتاب، أوصياء ووكلاء. أوصياء يربوهم من جهة حياتهم الشخصية، ووكلاء من جهة إدارة أملاكه، يعني لا يعرف يتصرف في روحه ولا يعرف يتصرف في اللي ليه، لأنه طفل غير راشد، غير ناضج. ودي بيستعملها الرسول بولس بقى في وصف المؤمنين في غلاطيا اللي عايزين يحطوا روحهم تحت الناموس. قال لهم: احنا لما كنا تحت الناموس، واحنا تحت الناموس كنا عاملين زي اولاد قاصرين، لكن لما جه الايمان خلاص لسنا تحت اوصياء ووكلاء، لكن نلنا الحرية وصرنا ناضجين. اقروا معايا هذه الاعداد في رسالة غلاطية اصحاح 3 في عدد 23 من غلاطية 3، يقول: ولكن قبلما جاء الايمان كنا محروسين تحت الناموس. الناموس هنا عامل زي مؤدب أو عسكري أو رجل شرطة بيحرسني، أو كلمة مش دقيقة، مؤدب. هو سماه هنا مؤدب، يعني لأنه أنا في خطر مني، مش كده؟ في خطر وفي خوف علي أضر نفسي أو أضر غيري، عشان كده محطوط تحت مؤدب ومحروس علينا، محروسين ومغلق علينا لكي محروسين تحت الناموس مغلقا علينا إلى الإيمان العتيد أن يعلن. إذن قد كان الناموس مؤدبنا لغاية إمتى؟ لغاية ما يجي المسيح، لكي نتبرر بالإيمان. ولكن بعدما جاء الإيمان لسنا بعد تحت مؤدب، لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع. نمشي شوية بسرعة، نروح لأربعة واحد. وإنما أقول: ما دام الوارث قاصرا لا يفرق شيئا عن العبد مع كونه صاحب الجميع، بل هو تحت أوصياء ووكلاء إلى الوقت المؤجل من أبيه. هكذا نحن أيضا لما كنا قاصرين كنا مستعبدين تحت أركان العالم. أركان العالم أركان الديانة اليهودية، لأنها ديانة بتتعامل مع الماديات الأرضيات، مع حواس الإنسان الخمسة، فسماها أركان الإيه؟ العالم. دي تحط تحتيها الأولاد اللي شكلهم إيه؟ القاصرين، القصر، لأن ما يفهموش السجود الحقيقي، ما يفهموش العبادة الحقيقية، ما عندهمش الحرية، حرية الروح القدس لكي يتعاملوا مع الله بحرية. طبعا للأسف المسيحية بترجع النهاردة وبترجع تاني أولاد الله وبتحطهم تحت أوصياء ووكلاء. يقول: ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من أمرأة، مولودا تحت الناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. تبني هنا كلمة هنعرف دلوقتي معناها. ثم بما أنكم أبناء، ويستعمل هنا كلمة بقى ثالثة، كلمة ثالثة هيوس، اللي هم الأولاد الناضجين البالغين اللي استعملها بولس واحنا بندرس في روميا 8:14 لما قال الذين ينقادون بروح الله اولئك هم ابناء الله. اللي عايشين الجو المسيحي بحريته هم دول ابناء الله، ما قالش الاولاد الصغيرين القاصرين، لكن الابناء الراشدين الناضجين. ارسل الله روح ابنه الى قلوبكم صارخا يا ابا الاب. اذا لست بعد عبدا بل ابنا ناضجا، وان كنت ابنا، ان كنت انت ابنا فانت وارث لله بالمسيح. اذا لحظه احبائي، اتعلمنا لغايه دلوقتي انه في ثلاث كلمات، في كلمه عن حديث الولاد، ودي استعملها الرسول بطرس لما بيتكلم عن قابليتنا لللبن العقل العديم الغش. في كلمة تانية عن الأولاد القصر، دي استعملها الرسول بولس في غلاطية 3:4 يصف بها مولود من الله تحت الناموس، عايش زي العبد. في كلمة تالتة هيوس، المؤمنين أو الأولاد الناضجين اللي عندهم روح التبني. كلمة التبني جاية من هيوس، هيوثيزيا، يعني يأخذوا أماكنهم كأولاد ناضجين، ودي خدناها لما أخذنا روح التبني اللي هو الروح القدس. لكن لغاية دلوقتي ما جيناش للكلمة بتاعتنا، في كلمة رابعة، ودي اللي استعملها الرسول بولس في العبارة بتاعتنا، واللي ما استعملش غيرها الرسول يوحنا. بولس استعمل الكلمة دي، كلمة اسمها تكنون، يعني أولاد برضو، والرسول يوحنا ما استعملش غير الكلمة دي. والكلمة دي تعني ببساطة شديدة أولاد مولودين من شخص، ولادة طبيعية، وليسوا أولاده بالتبني. كان منتشر في الدولة الرومانية إن واحد يتبنى واحد، استعملوا أي كلمة تاني، في كلمات تاني، لكن الكلمة اللي استعملت هنا كلمة تعني أولاد شرعيين مولودين من هذا الشخص. ولاحظوا أحبائي إن ده أمر في غاية الأهمية، وهو اللي استعمله الروح القدس علشان يصف أحقيتنا في الميراث، إن احنا أولاد شرعيين من الله، نحن من الله. انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. لكن ليه قصدت أقول العبارات الثلاثة السابقة في معنى كلمة أولاد؟ علشان أقول إن الميراث لا يتكلم عنه بالارتباط مع حديث الولادة، فحديث الولادة لا يدركون أن لهم ميراث، ولا الميراث يتكلم عنه بالارتباط مع القصر، فهم قد يدركون أنهم لهم ميراث لكن ليس لهم الحرية في أن يتصرفوا فيه. ولم يستعمل الروح القدس أيضا كلمة الميراث مع أولاد بالغين ناضجين، لأننا نظن أن الناضجين فقط هم الذين سيستمتعون بالميراث أو هم الذين سيمتلكون الميراث. لكن الروح القدس عايز يقول أن امتلاكنا الميراث يعتمد على شيء واحد، على حقيقة ولادتنا الشرعية من الله. واضح النقطة دي؟ صعبة شوية لكن مهم أن احنا نعرف. مهم ليه؟ علشان أضيف حاجة تانية أصعب شوية، بس ما تقلقوش إن شاء الله هنفهم. لاحظوا أحبائي أنه في كل عصر هناك مولودين ثانية، مظبوط؟ في كل عصر هناك مولودين ثانية. يعني مولود ثانية يعني مولود من الماء والروح، يعني أخذ طبيعة روحية من الله، المولود من الروح هو روح. لكن ليس في كل عصر هناك أولاد الله بالمعنى الذي نتكلم عنه، لكن أولاد الله فقط هم في الكنيسة. أبناء الله المولودين منه شخصيا ولهم روح التبني هم الكنيسة والكنيسة فقط. علشان كده الله عنده ميراث، والميراث ده أقول بكل خشوع هذا الميراث ليس لكل المولودين ثانية. فكل شخص ولد من الله له علاقة مع الله وله نصيب من الله، لكن ميراث الله ما يتعطاش غير لأولاد الله. أولاد الله اللي مولودين منه شخصيا. هذا يعني أحبائي حقيقة في غاية الخطورة، أننا عندما نصل للسماء وفي الحالة الأبدية سنرى السرافيم وسنرى الكروبيم، سنرى ملائكة كثيرة، وسنرى مؤمنين من عصور مختلفة، إلا أن ولا واحد فيهم له نصيب في ميراث الله. لهم عطايا من الله، لكن ميراث الله هو لنا نحن فقط. فما هو قولكم يا أحبائي؟ ما هو قولكم أن الله يأخذ أناس ساقطين ملوثين بالخطية؟ بس ما أفضل من غيرنا، لكن بالنعمة وحدها نصبح نحن فقط لنا ميراث الله. خلونا أجيب رمز من العهد القديم. إبراهيم كان عنده أولاد كتير. كان عنده كم ولد إبراهيم؟ ها؟ شاركوني كده. 1 2 8 عنده كتير، على الأقل 8، يمكن في تاني. ليه بقول كده على الأقل؟ بصوا معايا في سفر التكوين أصحاح 25، بيقول الكتاب عن إبراهيم: وعاد إبراهيم فأخذ زوجة اسمها قطورة فولدت له، ولدت له أهي يعني قطورة، ولله الحمد يعني مثمرة، وجابت لا واحد ولا اثنين، لكن ده جابت، تعالوا نعد، زمرا ويقشان ومدان ومديان ويشبق وشوحة، ها كم دول؟ 6، واحنا عندنا من الاصل 2، يبقى بس هم دول. لا اسمع، في عدد 6: واما بنو الايه؟ سراري. بقطورة دي تريها واحدة من كتار. واما بنو السراري اللواتي كانت لابراهيم، يعني كان عنده بنو سراري، ومنهم اسماعيل طبعا لانه ابن جاري، يعني ابن برضو واحدة من السرار. عمل ايه؟ ظلمهم؟ لا، مظلمش ابراهيم، مظلمش. طيب اداهم حاجة ولا ما اداهمش؟ اداهم، اصله غني جدا وعنده خير كتير، يديهم عطايا. اسمعوا يا احبائي، لكن في فرق بين عطاياه وبين ورثته. يقول الكتاب: اما بنو السرار اللواتي كانت لابراهيم فاعطاهم ابراهيم عطايا وصرفهم عن إسحاق ابنه شرقا إلى أرض المشرق وهو بعد حي. طيب تعالوا نرجع أصحاح 1 أصحاح 24. أعطاهم عطايا وصرفهم، لكن في 24 عدد 34: فقال العبد، الروح القدس اللي بنتكلم عنه واللي بيكلمنا النهاردة، فقال: أنا عبد إبراهيم، والرب قد بارك مولاي جدا فصار عظيما، وأعطاه غنما وبقرا وفضة وذهبا وعبيدا وإماء وجمالا وحميرا، وولدت، مش السراري بقى، ولدت سارة، اللي في العهد الجديد في غلاطي 4 بيشار إليها بالنعمة، اللي هم ولادها بتوع عصر النعمة. سارة ولدت ابنا لسيدي بعدما شاخت، فقد أعطاه عطايا. كويس انكم صحيح. لا، فاعطاه كل ما له، كل ما له. بكره العيون تشوف لما يسوع يجي، وياللي مش مصدق هتتكسف انك ما صدقتش. بكره العيون تشوف ان خلائق الله اللي اشرف مننا جميعهم ارواحا خادمه مرسله للخدمة، للعتيدين أن للورثة. في فرق كبير بين الورثة وبين الأولاد الكثيرين اللي ما تظلموش لكن ياخدوا عطايا. هل سيعطي الله مؤمن العهد القديم عطايا؟ نعم. هل سيعطي الله مؤمن الضيقة عطايا؟ نعم. إن الخروف الذي في وسط العرش سيقتادهم، لا يجوعون ولا يعطشون، يقتادهم إلى ينابيع ماء حي، جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده، سيرنموا ويهتفوا في أرض يسود عليها المسيح. كل ده صحيح، لكن ميراث الله، ورثة الله، كل ما هو لله لينا إحنا بس، ومحدش يقلب وراي، لأن هو ده كلام الله. إن ميراث الله لأولاد الله. ده خلينا نسأل سؤال، طب وهو احنا بس أولاد الله؟ أنا عايز أقول مواصفات أولاد الله، وإذا كنت حضرتك يعني بتفكر حاول تفحص وتشوف روحك منهم ولا مش منهم، وانت بقى اللي تحكم. وإذا طلعت منهم أبشر يا صديقي عندك ورثة. إزاي بقينا أولاد الله؟ أقول لك المواصفات والشروط التي تجعل الشخص مش مولود ثانية لكن ابن لله. أولا لازم يكون من المعينين سابقا. مسألة الولادة الثانية مسألة متاحة لكم واحد من البشر؟ كل البشر، الكل، لأن الله لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. الله عايز الكل يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. الريح تهب حيث تشاء، إن روح الله يرف على كل شخص، ومن يتجاوب مع روح الله يولد من الله. لكن موضوع أنك تبقى ابن لله دي حاجة مش مرتبطة بالإنسان ويتجاوب ولا ما يتجاوبش، لكن ده يا عزيزي مسألة محسومة قالها في أفسس واحد. بيقول في أفسس واحد كلمات في عدد 5: إذ سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه، والحكاية دي حسب مسرة مشيئته، حسب مسرة مشيئته. أخوتي الأحباء، الله في نعمته بيخلص الخطاة، ودي رحمة منه للخاطئ. الله في نعمته بيتدخل وبيولد الفاسد ولادة ثانية. لماذا يا رب تلد الفاسد ولادة ثانية؟ قول من رحمتي، من رحمتي. اسمعوا، الذي حسب، مين حافظ؟ بطرس الأولى 1: الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية. يبقى لما بيولد ثانية ده حسب ايه؟ رحمته ومراحمه على الكل. لكن إذا كان عايز يعمل حاجة لنفسه، حد شريكه؟ حد يقول له ليه بتعمل كده؟ في حاجة عملها حسب رحمته الكثيرة، لكن في حاجة بيعملها حسب مسرة مشيئته. نفسه يعمل كده الروح. عاملنا أبناء مش رحمة منه بنا، لكن عاملنا أبناء لإشباع مسرة نفسي، حسب مسرة مشيئته. سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لإيه؟ لنفسه، حسب مسرة مشيئته. لما اوصل عنده فوق، لما اشوف وجهه، هسجد واقول له اطلعني على درج الكتاب الذي فيه كتب اسمي يوم عينتني من الازل لاكون ابنا لك. من انا لاكون من شعبك؟ من انا لاكون من أبنائك؟ من أنا أيها الآب؟ من أنا يا أبا الآب؟ حتى تجد لذة ومتعة وفرحة في أن أكون أنا ابنك. عيننا للتبني لنفسه حسب مسرة مشيئته. عندما ولدنا ثانية ما ولدناش عشان خاطر نفسه، لكن علشان خاطر في واحد يقول ربنا ولدني ولادة ثانية رحمة منه بروحه، في حاجة زي كده؟ لا، ده أنا كنت هالك وفاسد ورايح الجحيم، لكن حسب رحمته الكثيرة شفق علي ولدني ثانية. لكن الأبناء معينين سابقا. نعمة مش كده؟ نعمة ولا مش نعمة؟ حد هيقلب في دي كمان؟ نعمة ولا مش نعمة؟ لا. طيب حاجة تانية، لكي نكون أبناء ينبغي أن يكون هناك تعيين، لكن كان ينبغي أن نكون من المسيح بموت المسيح. لكن بموت المسيح صعب الحتة اللي جاية، بس فكروا فيها. ليس ككفارة، فهو كفارة ليس لخطايانا فقط بل لخطايا وللعالم. لكن موت المسيح من وجهتين. لحظة أحبائي، أول رمز لموت المسيح أول رمز لموت المسيح لم يكن بعد دخول الخطية، وكأنه عايز يقول حتى بدون مشكلة الخطية كان لازم المسيح يموت. عشان إيه؟ أول رمز لموت المسيح حد فاكره؟ الخطية دخلت في تكوين كام؟ 3. أول رمز لموت المسيح في تكوين 2، وأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام. نام. فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما وبنى الضلع التي أخذها امرأة وأحضرها إلى آدم. فعندما رآها قال: هذه لحم من لحمي، هذه عظم من عظامي، هسميها على اسمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. مجدا للرب. كان الله في الحكاية دي بيرسم صورة الكنيسة اللي هتزفل العريس، أو خدها بمعنى تاني، لأنه لاقى بذاك الذي من أجله الكل وبه الكل، وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد، أن يكمل رئيس خلاصهم بالألام. ولاحظوا أحبائي تلك الإشارة الضمنية للأبناء الكثيرين في هذا الرمز البديع. هقول الآية تاني وركزوا معي. وأخذ الرب الإله واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما وعمل الضلع التي أخذها امرأة. ها؟ حد صحي؟ لا مش وعمل، مع أنه المفروض يقول وعمل. الكلام اللغوي الصحيح المحترم يقول أن الضلعة تتبني ولا تتعمل؟ هيعمل امرأة. أقول لغويا، أقول يبني امرأة ولا يعمل امرأة؟ يعمل يا أخوانا، لكن بيقول يبني، أصلهم كتير. وهو آت بأبناء كثيرين. قبل ما تدخل الخطية، قبل ما تعرى واحتاج لغطاء، قبل ما موت واحتاج لمن يفديه، قبل ما تلعن واحتاج لمن يرفع عني لعنتي، حدد الله الآب في الأزل أن يموت المسيح لكي يثمر ثمرا كجنسه. والمبدأ الإلهي أنه الذي تزرعه لا يحيا إن لم يمت أولا. فكان ينبغي أن حبة الحنطة تقع في الأرض وتموت، لأنها إن لم تقع في الأرض وتمت تبقى وحدها، لكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. وهو كان عايز يملأ بيته بأبناء كثيرين. إني لست أعرف المسيح مخلصا فقط، هناك ملايين سيهتفون له بأنه مخلصهم، لأنه ليس بأحد غيره الخلاص. إني لن أسجد لسيدي لأنه خلصني فقط، فكل ركبة في المستقبل ستكسو باسم يسوع. لكن لما هشوفه مش هقول له أنت حبيبي وسيدي ومخلصي، هقول له أنا منك وأنا فيك وأنا لحمك وأنا عظمك وأنا صنفي من صنفك، لأن طلعت منك بموتك، أنت أثمرت ثمرا كجنسك وأنا منك. عندما قام من الأموات ذهب إلى أحبائه وقال لمريم: قولي لهم. ودي ما كانتش قبل كده، ودي ما تتقالش لليهود، ولا تتقال لإبراهيم، ولا تتقال لموسى، ولا تتقول للشاهدين بتوع الضيقة، ولا تتقال لأي ملاك. اذهبي وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبي. اذهب يقول لمين؟ إخوتي. إخوتي الأحبة، هل تستشعرون معي هذه النعمة؟ إخوتي، وهو بكر بين إخوة كثيرين. إحنا لحمه. إذا فحص لحم المسيح سيثبت إني أنا منه؟ لو عملوا تحاليل، أتكلم إنسانيا مجازيا، لو عملوا تحاليل هتطلع تحاليلي ماتشنج مع أنسكتي مع أنسكته، صنفي مع صنفه. أنا منه، أنا فيه، أنا من نوعه، أنا وهو حاجة واحدة، هم دول الأبناء. كان الإعلان الجديد الذي حمله المسيح في حديث العلية الرائع، أول ما افتتح الحديث افتتحه بأنه فجر مفاجأة عجيبة في بيت أبي. بيت أبي، من هو؟ بيت مين؟ بيت أبي. ومين أنت؟ أنا الإبن الوحيد. كررت 5 مرات إن اسمه الإبن الوحيد. يبقى البيت بتاع أبوه في منزل وحيد، لكن المفاجأة لا، في بيت أبي منازل كثيرة. هو مش أنت الإبن الوحيد؟ يقول آه، بس الآب هيجيب مني أبناء كثيرين، وعامل حسابهم من الأزل. بيت الآب ده مخلوق ولا غير مخلوق؟ هو حد يقول لي مخلوق؟ السماوات مخلوقة. في البدء خلق الله السماوات، لا ارجعوا لها في العبري السمائين، لأن ربنا لما خلق ما خلقش 3 سماوات، خلق سمائين، والثالثة غير مخلوقة. وبيت الآب غير مخلوق. طب ما أصلا عمل له رينوفيشن، جه الآب كده في الزمان وقال أنا نفسي نجيب أبناء كثيرين فنوسع البيت ونعمل كم منزل كده علشان الولاد الحلوين اللي جايين. لا، من الأزل بيت الآب ذو منازل كثيرة، أصله ناوي يجيب أبناء كثيرين، سبق وعينهم من إمتى؟ من الأزل. إذن لكي نكون أبناء كان لابد أن يكون هناك تعيين أزلي، كان لابد أن يموت المسيح. الأمر الثالث، ينبغي أن يأتي روح اسمه روح تبني. روح التبني، إن روح القدس يا أحبائي يعمل منذ بدء الخليقة، ولا في شك في كده؟ لما الخليقة كانت خربانة كان روح الله بيعمل إيه؟ يرفع. وبعد ما يرفع الروح القدس من الوسط، تسالونيك الثانية 2، يرفع الذي يحجز. وما يحجز؟ ما الكنيسة؟ الذي الروح القدس. لما يرفع الروح القدس في فترة الضيقة، الروح القدس بيشتغل ولا ما بيشتغلش؟ أو حد يقول ما بيشتغلش، يبقى مش فاهم. روح الله بيعمل بكل قوة في الأرض، مش كده؟ طب هم الناس اللي تابت وتولدت دي في الضيقة هتتولد وتتوب بفعل مين؟ أو هتتوب وتتولد بفعل مين؟ ما المولود من الروح هو روح، بروح القدس. الروح القدس يعمل وسيعمل، لكن الروح القدس لم يسكن إلا فينا باعتباره روح التبني. الروح الذي عندما سكن فينا جعلنا نأخذ، هذه الكلمة اللي قلتها من شوية، هيوثيسيس، التبني، الذي جعلنا نأخذ أماكننا كإيه؟ كبنيين. ولدنا من الله لكن لا نأخذ أماكننا كبنين إلا بسكن الروح القدس. تعيين أزلي مسبق، ثم موت المسيح بغض النظر عن قصة الخطية. طبعا احنا تشاركنا في موت المسيح من جهة مسألة الخطية بالأولى، بالأولى إذا كان اللي مش معينين هيشتركوا يبقى بالأولى. أن احنا أقول بقى، أقول رفعت اللعنة، تطهرنا بالدم، مات إنساننا العتيق، خلصنا من مشكلة الخطية والخطأ، طبعا كل ده خدناه، لكن فوق ده كله تمتعنا بموت المسيح باعتباره حبة الحنطة التي ماتت لكي تأتي بثمر كثير، ونحن فقط تمتعنا بسكن الروح القدس باعتبار روح التبني. يعني روح التبني قالها في غلاطية بلغة أحسن وأكثر وضوح، وبما أنكم أبناء طبقا للتعيين السابق أرسل الله روح، سمى روح إيه؟ روح ابنه. طب ليه اسمه روح ابنه؟ أصله كل ما هو المسيح في الداخل للآب كابن هتبقى أنت، فأرسل روح ابنه إلى قلوبنا، خلى روح الابن، روح البنوية الذي في المسيح في داخله، فأستطيع أن أصرخ يا أبا الآب ابن. لماذا؟ نحن فقط لنا الميراث، ميراث الله. الآية، فإن كنا أولاد فإننا ورثة أيضا، ونحن فقط لنا ميراث الله، بينما كل المؤمنين لهم عطايا من الله. لكن أقول كلمة كمان بسرعة، إنه الكتاب بيتكلم عن الميراث عشان أأكد الفكر اللي قلته اللي فات، الأولاد بس اللي ليهم الميراث، وعرفنا إزاي. لكن كمان أقول والميراث ما يروحش غير للأولاد، علشان تجيلي من هنا أو تجيلي من هنا تبقى متقفلة. الميراث للأولاد، الأولاد هم اللي يورثوا، والميراث ما يروحش غير للأولاد. أنا أثبت أن الأولاد هم اللي يورثوا، لكن عايز أقول كمان أن الميراث ليه مواصفات تخليه ما يروحش غير للأولاد. مثلا بص معايا لما يقول في غلطية 3:18، أقرأ الآية دي وحاول تبدأ تفكر معايا في الميراث اللي لينا وطبيعته. غلطية 3:18 يقول: لأنه إن كانت الوراثة من الناموس فلم تكن أيضا من موعد، ولكن الله وهبها لإبراهيم بإيه؟ بموعد. طبعا واحد هنا ممكن يقول: طب ما هو إبراهيم هو إيه؟ وارث. لا يا أحبائي، لاحظوا أن إبراهيم ما خدش المواعيد فيه، لكن خدها في نسله. نسله، واللي يرتبطوا بنسل إبراهيم هم اللي بياخدوا بركات ومواعيد ووراثة، وإحنا من ضمن اللي ارتبطنا بإبراهيم. إحنا أولاد إبراهيم من وجهة معينة، بس مش إحنا بس أولاد إبراهيم، لكن إبراهيم ليه أولاد تانيين، ليه الشعب الأرضي وليه تراب الأرض. اللي يقرأ في سفر التكوين يلاقي أن إبراهيم عنده نسل كنجوم السماء، عنده نسل كتراب الأرض، عنده نسل كالرمل الذي على شاطئ البحر، نجوم السماء اللي هم إحنا، وبعدين في تراب الأرض وفي الرمل. ده مش موضوع، لكن اللي هنا عايز أركز عليه أن الوراثة ليست من الناموس، لكن الوراثة تتعاطى بإيه؟ بوعد. الوراثة بالوعد، كلمة وعد وهبها لإبراهيم بوعد، دربي مترجمها ترجمة دقيقة. كل الشراح حتى من غير الإخوة رجعوا إلى ترجمة الدرب فيها: وهبها لإبراهيم بموعد على أساس النعمة أو من قبيل النعمة. يعني ربنا لما ادهاله ادهاله عبارة عن نعمة. يعني أقول تاني، الميراث ما يتعطاش غير نعمة. نعمة، احفظوها دي دلوقتي، عشان هنشوف في الآخر أن الميراث ما ينفعش يروح غير للأولاد. الميراث ما يتعطاش غير نعمة. الأمر الثاني المهم قوي، أن الميراث ما يتعطاش غير بالإيمان. رومية 4:16، تقروا معايا برضو العبارة دي. رومية 4 بيتكلم عن الميراث، أقرأ عدد 13 الأول: فإنه ليس بالناموس كان الوعد لإبراهيم أو لنسله أن يكون وارثا للعالم، بل ببر الإيمان. الوراثة ما خدهاش بعمل، لكن خدها بإيه؟ بالإيمان. يبقى عرفنا أن الوراثة بالنعمة، لكن كمان الوراثة بالإيمان. عدد 16 يقول هذه الكلمات: لهذا هو أي الوراثة، أو صار وارثا للعالم، هو من الإيمان. قد صار هكذا من الإيمان، هو من الإيمان كي يكون على سبيل النعمة. وفعلا لو بالناموس يبقى اللي ياخد من الناموس الايه؟ العمل. لو بالنعمة اللي ياخد من النعمة ايه؟ الإيمان. صعبة؟ ميراث الله يعطى بالنعمة ولا بالناموس؟ بالنعمة. طب الإيد اللي تمتد وتاخد من النعمة هي إيد ايه؟ طب والإيد اللي تمتد وتاخد من الناموس هي إيد الايه؟ العمل. شرطين دلوقتي في الميراث، لازم يكون بالنعمة ولازم يكون بالإيمان. طيب حاجة ثالثة، أفسس 1:11: الميراث ما يتعطاش غير بالنعمة وبالإيمان وبالتعيين المسبق، مش عرض في الجرائد ومسابقة واللي ينجح، لا، لكن ده بالتعيين المسبق. في أفسس 1:11 بيقول: الذي فيه أيضا نلنا نصيبا. أي واحد معاه ترجمة إنجليزية هيلاقي نصيبا دي هي ميراث. اسمحوا لي أقف وقفة صغيرة قوي، كلمة ميراث حد فكر يعني ايه ميراث؟ يعني ايه ميراث؟ يعني واحد ابوه مات ورث. غلط، في الكتاب المقدس غلط، لانه بيقول ان الله ميراثه اسرائيل. لو الكلمة دي دقيقة يبقى اسرائيل ماتوا فربنا ورثهم، ينفع الكلام ده؟ لا. لكن كلمة ميراث ملك اكيد، الكلمة في اليوناني ملك أكيد، بس ليه سموه ميراث؟ أصل الميراث في اليهودية أقوى أنواع الملك، إن الملك بالورثة في إسرائيل أقوى من الملك بالشراء. حد يعرف ليه؟ حد مذاكر العهد القديم؟ أصل اللي يمتلك بالشراء بعد 49 سنة هترجع منه تاني في سنة اليوبيل، لكن اللي ورثه 49 سنة ولا 49 قرن أعدلهم. أصلا مش بالشراء، لكن الله هو الذي أعطى، وهبات الله ودعوته هي بلا ندم. عشان كده بيقول عن اللي لينا ورث، لأنه ملك أكيد. هذا الملك الأكيد يقول عنه في عدد 11 الذي فيه، أي في المسيح، نلنا ميراثا، نصيبا هي نفسها ميراثا معينين سابقا. يبقى الميراث بالنعمة، ميراث بالإيمان، الميراث لمين؟ للمعينين سابقا. الميراث في المسيح من الآية دي، الذي فيه نلنا ميراثا. يبقى الميراث في المسيح وليس في آدم وليس في إبراهيم، يعني مش أولاد إبراهيم كلهم، مجرد أنه في إبراهيم يبقى يورث، وإلا كان كل أولاد إبراهيم يبقى ليهم ميراث. لا، ولا في آدم، مش كل البني آدمين، لكن في مين؟ في المسيح. لكن كمان يقول بالمسيح، لو تفتكروا العبارة اللي قريتها غلطية 4-7، إذن لست بعد عبدا بل ابنا، وإن كنت ابنا فوارث لله بمين؟ بالمسيح. طيب حاجة كمان بيقول في الكورنثوس الأولى 15:50، كما لبسنا صورة التراب هكذا نلبس صورة السماوي. ليه لازم نلبس صورة السماوي؟ قال لأني أقول لكم إن لحم ودم لا يقدر أن يرث ملكوت الله، ولا الفساد يرث عدم الفساد. يبقى اللي لازم يورث يكون سماوي زي السماوي. طب والسماويين دول هم مين يا أحبائي؟ هم مين؟ كما السماوي هكذا السماويون أيضا، الإخوة القديسون شركاء الدعوة. سموية كورنثوس الأولى 15:50. آخر حاجة، الدليل السابع والأخير في رؤية 21:7، قال من يغلب يرث كل شيء. يبقى الوراثة بالغلبة. وقل لي بقى يا صديقي، مين هو اللي غلب؟ في كل سفر الرؤية يتكلم عن الغالب، هو الشخص الذي ارتبط بالمسيح، لأنه شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح، شكرا لله الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع المسيح. إذا تأملت في الشروط السبعة بتوع الميراث هتلاقيهم، محدش هيورث إلا إحنا. يبقى الأولاد يورثوا، الميراث للأولاد. هذا يا أحبائي ما يمكنني أن أستمتع به وأنا أقرأ هذه العبارة، إن كنا أولاد فنحن ورث. ياه، هذا هو حقنا في الميراث، هنورث الله. طبيعة الميراث بتاعنا إن إحنا ورثين مين؟ ورثين الله. برضو سؤال مهم أتمنى أنك تفكر فيه، يعني إيه هنورث الله؟ مش عايز أكروت الكلام، لكن عايز أقول ببساطة شديدة، أول خطوة لينا أحبائي إحنا هنروح السماء قريب. أمين؟ متأكدين؟ أمين. هيجي الرب يسوع، وأعتقد أنه عيب قوي أنه في السماء ناس يجلسوا على عروش لو ما كانوش ورثة، لو ما كانوش ورثة. يعني السماء لم يسمع من الأزل وإلى الأبد إن حد فيها جلس غير ربنا. الصرافيم عاملين إيه؟ واقفين. جبرائيل إيه؟ واقف. حضراتكم أول ما توصلوا هتقعدوا. وأعطوا عروشا، أو رأيت عروشا وأعطوا حكما. رأيت 24 عرشا وعلى العروش 24 شيخ. تعرفوا ان دانيال شاف العروش بس شافها فاضية، ما شافش عليها حد، لكن يوحنا شاف العروش وشاف عليها شيوخ. تعرفوا ليه؟ لانه ايام دانيال ما كانش فيه ورثة، لكن ايام يوحنا كانوا شرفوا وجم وحضروا، شافها وشاف عليها الورث. دي اول حاجة هنحس بيها ان احنا وارثين الله يوم ما نوصل السماء في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير هنطير وهنروح بيتنا، هنروح بيتنا، هنروح بيتنا، هنروح صدقوني. وأول ما نوصل هناك هتفتح عيوننا فنجد أنفسنا جالسين. تعرفوا أنا أول ما هقعد على العرش هقول ورثت يا أبو صموئيل، ورثت صدقوني. خلاص ما دام رحت السماء وقعدت يبقى أنا إيه؟ ها؟ وارث. وارث لمين؟ وارث لله، وارث لله، وارث الله. يمشي خطوة شوية يجي الملك الألف، تفاجأ بقى بالعز كله، تفاجأ إن حضرتك حاكم ومالك. يقول الكتاب إنهم أرنموا وقالوا له ذبحت واشتريتنا وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة فسنملك على الأرض. هذه الأرض هي ميراث الله، شاء الناس أم أبوا. يقول لك هو ربنا محتاج للأرض حاجة عجيبة أوي، مش بتاعته؟ حاجة بتاعته. إيه يعني إيه محتاجة؟ مش محتاجها يا سيد، بس بتاعته، ليه ما أخدهاش؟ إنه ملك عظيم على كل الأرض، لازم هيتم. بس الشيء العجيب أنه لن يسود على هذا الميراث إلا من خلال المسيح والكنيسة، ملكوت الله والمسيح. لكن أحب ألاحظوا أننا لن نملك على الأرض، on the earth، لكن over the earth. مش هنبقى فيها لسبب، سبب حاجة رائعة. أصل لو جينا وعشنا هنا لازم نكون أرضيين، لكن الواقع أن احنا سماويين. ثم أن هذه الأرض ميراثها وملكنا فيها مؤقت، حاجة وقتية، لأن الأرض بعد كده هتعمل إيه؟ هتحترق. بينما ما قسمه الله لنا كميراث لا يفنى، لا يتدنس، لا يضمحل. يعني اسأل سؤال، الأرض ورثتنا؟ لا، بس الملك ورثتنا. كورثة الله نملك، لكن لا نمتلك فين؟ في الأرض. لأن عيب إن الله يملكنا حاجة في الأرض تكون بعد شوية هتتحرق. ميراثنا في السماوات لا يفنى، لا يتدنس، لا يضمحل. لكن الأرض حتى بعد الملك الأبدي ستفنى وستتدنس وستضمحل. لكن ندخل الحالة الأبدية ويكون الله الكل في الكل. حلوة العبارة دي، كورنثوس الأولى 15. الله الكل في الكل في الحالة الأبدية. خد معاها أفسس 1، المسيح سيملأ الكل في الكل. يعني الله سيكون الكل في الكل من خلال المسيح، لأن المسيح سيملأ الكل في الكل، سيسود على الكل. الله الكل في الكل من خلال المسيح الذي سيملأ الكل في الكل. خد الكلمة الأخيرة، وإحنا فين في القصة دي؟ وإحنا ملء الذي يملأ الكل في الكل. عشان كده بيقول أنا نفسي تعرفه، وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين. يعني الله هيسود على ميراثه من خلال القديسين. الله في المسيح في القديسين يسود على كل ما عملت يداه، الكل في الكل، ما يرى وما لا يرى، ما هو منظور ما هو غير منظور، عروش، رياسات، سلاطين، الكل به وله قد خلق. في الحالة الأبدية الله الكل في الكل على ما يرى وما لا يرى. المسيح هو الذي يملأ الكل في الكل، والله في المسيح، ونحن ملء المسيح، ملء الذي يملأ الكل في الكل. تحبوا تشبيه؟ كنعان بتاعت ربنا ولا مش بتاعته؟ كانت بتاعته. الشيطان خدها ولا ما خدهاش؟ خدها. حط على كل راضية فيها مذبحا لوثن. ربنا حب ياخدها، نزل في الأرض وخدها؟ لا، لكن جاب شعب خلاهم بتوعه وخلاهم ملكوه، ومن خلال امتلاك الشعب لهذه الأرض صارت الأرض لمين؟ للرب. بس المسألة ده مكت صغير، طبق الكلام ده على الكون، على ما يرى وما لا يرى. الله سيرث كل شيء، الله يملك كل شيء، يسود على كل شيء في المسيح، والمسيح في مين؟ في الكنيسة. عشان كده في أفسس 3 يقول له المجد في المسيح. لا، لحظة الترتيب، له المجد في الكنيسة في المسيح إلى جميع أجيال دهر الدهور. شفتوا العز؟ هيبقى لينا وقفة عند العز ده مرة تاني، لكن اللي مفرحني أقول له يا رب، طب ما إبليس كان عنده عز في يوم من الأيام وفضل فيه كم مليون سنة، ممكن يكون عدة ملايين، مش كده؟ بس العز اللي جرى له راح، وآدم كان في عز في الجنة واللي جرى له راح. ويا عالم، ها يا عالم، عزنا يروح؟ لا، العبارة الثالثة تحسم المسألة، ورثة الله وورثون معه المسيح، المسؤول عننا إلى الأبد هو المسيح. أشكر الله أني لم أمتلك شيئا واحدا في ذاتي، لكن كل ممتلكاتي هي في المسيح، وأنا وارث لله لكن وارث مع المسيح. يا لفرحة قلوبنا أحبائي بهذا الإله الذي سبق وعيننا. أنا برجو إن احنا نعطي للروح القدس فرصة دقيقتين فيها، مش صلي لكن أسجد للرب، ما تطلبش طلبات لكن احمد، اشكر، سبح، افرح، اكرم، مجد. امين. احني قلبك كده وراسك وانت في مكانك، قل له هات ايدك ابوسها، قل له احبك اسبحك، قل له عيشني في اللي جاي واخلعني من الحاضر، حلق بيا في اجواء هي الحقيقه واخلعني من اجواء هي الوهم، انما تراه بعينيك وهم وما تراه بإيمانك حق، إن الأمور التي ترى وقتية، أما ما كنا نتكلم عنه وهي أمور لا ترى هي أبدية. اطلع اصعد بروحك وحلق في دوائر المجد، تلك الدوائر التي هي مقرك ومآلك وستعيش فيها عن قريب. عيشها من دلوقتي عشان يبقى عندك قوة ضد الخطية، وقوة ضد الألم، قوة ضد الضيق. افرح وابتهج، نصيبك يا نفسي ميراث الله، ليست عطايا من الله، إن كنا أولادا فإننا ورثة، ورثة الله ووارثون مع المسيح. ممكن دلوقتي تصلي قل يا رب إني أحتقر الخطية، أحتقر العالم، أحتقر الشهوات، أبغي أن أموت لهذا العالم لكي أحيا لعالم آخر حيث المجد، حيث الميراث. أحبك يا رب فاجذبني لأعلى، وقل بي إلى دائرة أعمق، دائرة المجد، عايز أدوق المجد يا رب. يا أبانا، يا أبانا المحب العظيم، إن قلوبنا مغمورة في نهر محبتك، إننا نستشعر بقوة دفئك الأبوي ومحبتك المعطاء الباذلة، إننا نهتف مع عبدك ونقول الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين. إن كنت يا أبانا في حبك لنا وهبتنا ابن محبتك، وهبتنا وحيد حضنك، وهبتنا الغالي العظيم حبيبك وحبيبنا، يا أبانا في عمق صلاحك وجودك لم تمسكه عنا، بذلته لأجلنا. إن الجلجسة بكل ألام مصلوبها تشهد عن صلاحك، كيف أحببت، كيف أعطيت، كيف أغبقت، كيف لم تمنع وحيدك عنا. يا أبانا أمام عظمة عطائك الإبن لنا، لأننا نقول بملء الفم كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. أننا نتساءل أيهما أغلى وأعظم، ابنك أم ميراثك؟ وإن كنت أعطيتنا ابنك فكيف تمنع عنا ميراثك؟ أننا نحبك يا أبانا، نحبك، نحبك لأننا ننعم في صلاحك، نحبك لأنك أعطيت وأغدقت وجدت بكل ما عندك، ورغبة قلوبنا أن تعطنا أن نفتح عيوننا على ميراثنا ولا نغلقها، وأن نغمض عيوننا عن كل ما هو يفنى ويتدنس ويضمحل. حول عيوننا عن أشياء حقيرة زائلة لا قيمة لها، تفنى تتدنس تضمحل. اخلع أيدينا عن كل ما هو وقتي، وأعطنا أن نمسك بكل ما هو أبدي. كحل عيوننا بمناظر السماء فلا نعود ننظر إلى شيء في الأرض. وأعطنا أيها الآب المحب الكريم أن نحب ابنك وأن نعبده ونخدمه ونظل أمناء له حتى نزف إليه ونصل لبيتك. لك معه وفيه كل المجد.